إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن دواعي الغبطة والسرور الاجتماع في بيوت الله سبحانه وتعالى، وذلك من أجل ذكر الله وتدارس العلم النافع. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس من المجالس المباركة التي تكتب في موازيننا، إنه سميع مجيب الدعوات. يأتي هذا اللقاء ضمن هذا المشروع المبارك ندوات الجامع الكبير في يوم الخميس، والتي يرعاها سماحة مفتي عام المملكة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، متع الله المسلمين بطول حياته في صحة وعافية. ويرعاها في هذه الليلة حضوريا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ الأستاذ في جامعة الإمام، فشكر الله له وسدده ووفقه وبارك في عمره وفي علمه، إنه سميع مجيب الدعوات. موضوع هذه المحاضرة عن الإسراف، أعاذنا الله وإياكم منه. والإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء، مجاوزة الحد في كل شيء يسمى إسرافا. والإسراف إذا ذكر في الغالب تبادر الذهن إلى الإسراف في الأمور المالية، الإسراف في النفقة ونحو ذلك، ولكن ابن الأثير رحمه الله نبه على أن أكثر ما ورد الإسراف في النصوص الشرعية هو فيما يتعلق بالإسراف في الذنوب والمعاصي، فهذا أكثر ما ورد فيه لفظ الإسراف، في الشرك، في الكفر، في الفسوق، في المعاصي، في الفواحش والآثام ونحو ذلك. ولا يمنع أيضا ورود ذكر الإسراف فيما يتعلق بأمر الإنفاق أو الطعام أو الشراب أو اللباس، ولكن الكلام على موضوع الأكثرية، فأكثر ما ورد هو فيما يتعلق بجانب المعاصي والفواحش والآثام، عافانا الله وإياكم منها. جاء النهي عن الإسراف في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة، وجاء أيضا بأساليب وصيغ مختلفة، منها النهي عن الإسراف، ومنها ذم المسرفين، ومنها وصف بعض أهل الكفر والشرك والطغيان في العداوة لله ولأوليائه ورسله بوصف الإسراف. وجميع هذه المواضع تدل على ذم الإسراف وعلى ذم أهله وعلى النهي عنه. قال سبحانه وتعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فجاء الإسراف هنا بمعنى الكفر بالله عز وجل والكفر بما أنزل على أنبيائه ورسله. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والمقصود به هنا الكافر. وقال تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. فالإسراف في هذه الآيات وما جاء في معناها المقصود به الكفر الأكبر، الشرك الأكبر وأهله، عافانا الله وإياكم منه. ومما أيضا جاء في هذا الباب في هذا السياق قوله تعالى: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، عافانا الله وإياكم. هذا الكفر الذي أطلق عليه اسم الإسراف نص العلماء على أن له أنواع، وعلى المسلم أن يحذر منها كلها، وأعني بذلك الكفر الأكبر، يحذر المسلم من الكفر كله أكبر وأصغر. لكن هذا الكفر الأكبر له أنواع أذكر نفسي وإياكم بها، منها كفر التكذيب، أن يكذب بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكذب بما أمر الله عز وجل بالإيمان به والتصديق به. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فسمى من كذب ما جاء الله به سماه كافرا والعياذ بالله. وهكذا أيضا من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار، مثل كفر إبليس استكبر عن السجود كما أمره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، يعني بإبائه واستكباره. هكذا أيضا كفر الظن والشك، كان يتردد والعياذ بالله الشخص، هل في يوم آخر ولا ما فيه، هل بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام أو لا، هل القرآن كتاب الله أو لا. فهذه الشكوك إذا كانت شكوك مستقرة والعياذ بالله وليست مجرد خاطرة تمر على المرء من غير رضا منه ولا إرادة منه ويدفعها ويخاف منها، فهذا والعياذ بالله من 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 أنواع الكفر، وهو كفر الشك. ومن هنا ننبه كثير أنفسنا أولا وأيضا إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا بالحذر، ثم الحذر من الاستماع ومتابعة الملاحدة والزنادقة الذين يثيرون الشكوك والشبهات في دين الله سبحانه وتعالى عبر وسائل التواصل. لأنك قد تجلس وتفتح هذا البرنامج وأنت مطمئن القلب بالإيمان بالله واليوم الآخر، لكن لا يزال هذا الشيطان يتكلم ويريد الشبهة بعد الشبهة والشبهة بعد الشبهة، حتى تقوم من هذا البرنامج أو من هذا المجلس وأنت مزعزع الإيمان، شاك في الله، شاك في رسوله صلى الله عليه وسلم، شاك في دين الإسلام والعياذ بالله. ومن تعرض للشبه ربما تخطفت، نسأل الله العافية والسلامة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر والعياذ بالله، ويمسي كافر والعكس أيضا. فعليك يا عبد الله أن تحذر من مواطن الفتن، ولا تقول أنا واثق من نفسي وأنا عارف نفسي ولا يمكن تأثر في هذه الشبهات، لا، هذا الأمن من مكر الله قد يوقعك فيه والعياذ بالله. هكذا أيضا كفر الإعراض الذي يعرض عن التوحيد، لا يتعلمه ولا يلتفت إليه ولا يأبه به ولا ويسمع بدين الإسلام لكنه لا يلتفت إليه ولا يبالي هل هو حق أو باطل. وهكذا أيضا كفر النفاق والعياذ بالله، أن يظهر لسان الإسلام ويبطن في قلبه الكفر. هكذا أيضا من الإسراف الشرك، وهو أن تجعل مع الله إلها آخر تعبده، دعوة غير الله مع الله. والشرك هو أعظم الذنوب أعظم الآثام، ومن مات عليه كان خالد مخلد في النار والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى المسلم أن يحذر، أن يحذر الشرك كله، أن يحذر الكفر كله، وأن يستعيذ بالله منه، وأن يسأل الله عز وجل الحياة على الإسلام والموت عليه، حتى يكون من أهل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. ومن أنواع الإسراف ارتكاب الذنوب والمعاصي، يعني التي دون الكفر، الذنوب والمعاصي التي دون الكفر، فهذا أيضا يدخل في الإسراف. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا على أنفسهم يعني بالذنوب والخطايا، إن كانوا من أهل التوحيد فالإسراف سيكون بالذنوب والخطايا التي دون الكفر، وإن كانوا مشركين، كان الشخص مشرك فكما سبق الشرك أعظم الإسراف. فما دام الإنسان على قيد الحياة وتاب إلى الله وأناب إلى الله ورجع إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له، تجاوز عنه ويتقبل منه مهما بلغت ذنوبه ما في ذنب أعظم من الشرك، ومع ذلك إذا تاب إلى الله منه ودخل في التوحيد فإن الله عز وجل يقبل منه إسلامه وإيمانه. موحد لكنه مسرف على نفسه بالكبائر بالموبقات فيما يتعلق بينه وبين الله أو بينه وبين العباد، ثم تاب صادقا وحقق التوبة النصوح فإن الله عز وجل يتوب عليه، بل ويبدل سيئاته حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كما يريد الشيطان، الشيطان يريد أن يقنطك من رحمة الله. ولهذا بعض الناس يريد أن يتوب فيأتي الشيطان ويقول له أنت عليك ذنوب كثيرة، وأنت عليك خطايا كثيرة، وأنت أيضا صلت صادق كم مرة قد تبت ورجعت، فيحاول يقنطه من رحمة الله ويصد عن التوبة إلى الله. لكن الله عز وجل هنا يقول لك لا، لا تسمع ولا تصغي لهذه الوساوس الشيطانية، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني هذا في حق الحي الذي يتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. أما آية إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذه في حق من مات على الكفر، في حق من مات على الشرك، من مات على الشرك لقي الله بالذنب الذي لا يغفر. لكن إن تاب إلى الله في حال الحياة ما زالت في جسده روح وحياة مستقرة وتاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. وقال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهؤلاء قوم صالحون مجاهدون في سبيل الله، ومع ذلك يسألون الله عز وجل أن يتجاوز عنهم وأن يغفر لهم إسرافهم في أمرهم. وهكذا المؤمن يجمع إيمان وخوف من الله سبحانه وتعالى، ويرى أنه مقصر وأنه مفرط في جنب الله عز وجل، وأنه مذنب ومخطئ، فلا يزال يشعر بالخوف من الله ويسأل الله التوبة ويسأل الله المغفرة ويسأل الله الإنابة، بخلاف والعياذ بالله المنافق. فالمنافق جمع إساءة وأمنا، ولهذا ما يخاف من ذنوبه، نسأل الله العافية. كذلك من أنواع الإسراف التي جاء النهي عنها في كتاب الله جل وعلا الإسراف في القصاص. قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل، القتل بغير حق حرام ومن كبائر الذنوب، وهو من أعظم الذنوب بعد الشرك. ولهذا ينهى الله عز وجل عن الشرك وينهى بعد ذلك عن قتل النفس التي حرم الله جل وعلا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فثنى بالقتل بعد الشرك لعظم خطره. وفي الحديث لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يسفك دما بغير وجه حق، لا نفس مسلم ولا نفس كافر، لا يجوز إلا بالحق، يعني إلا حيث أذن الله سبحانه وتعالى. ثم من قتل له قتيل، من قتل له قتيل فالله عز وجل شرع له القصاص، وهذا من محاسن دين الإسلام أنه جعل النفس بالنفس. لكن الفرق بين ديننا وبين شريعة بين شريعتنا وشريعة موسى أن القصاص في شريعة موسى حتم لا بد منه، في شريعتنا في تخفيف. فخير صاحب الدم ولي الدم بين القصاص وبين الدية، وله أن يعفو لوجه الله بلا مقابل دنيوي. فمن قتل له قتيل فالشرع يعطيه الحق أنه يقتص من القاتل وفق إجراءات معينة ضبطها الشارع وجعلها موكولة لولي الأمر حتى تنضبط وما يكون هناك في عدوان وحيف في هذا الباب. فمن استحق القصاص فله أن يقتص لكن بلا إسراف. من صور الإسراف في القصاص أن يقتل بالشخص الواحد، يعني القاتل واحد، القاتل واحد، فيقتل بهذا المقتول بهذا القتيل أكثر من شخص. مثلا واحد قتل قريبه فيقتل القاتل ويقتل أبا القاتل ويقتل ابن القاتل من باب الانتقام، فهذا إسراف، حيث قتل واقتصى ممن لا يستحق القصاص. هكذا من الإسراف في القتل أن يقتل غير القاتل. يعني بعض العرب ماذا تفعل؟ كانت في جاهليتها إذا قتل لهم قتيل قصدوا شخص عظيم في تلك القبيلة التي منها القاتل، يقصدون شخصا عظيما فيقتلونه بقتيلهم، وما له علاقة بالجناية بالجريمة، لكن هكذا طاعة لداعي الشيطان. من الإسراف في القصاص التمثيل بالقتيل بعد قتله، يعني اقتصم من القاتل وقتله بالطريقة الشرعية بالسيف، ثم بعد ذلك يقوم يريد يشفي غيظه أكثر فيمثل بالقتيل، يقطع يجدع أنفه، يقطع أذنه، يقطع شفتيه، يقطع أصابعه، وهكذا يبقر بطنه. لماذا؟ من باب إذلال أهل القاتل، من باب التشفي. هذا كله محرم ومنهي عنه في الشرع، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وهذا وعد من الله عز وجل لولي الدم أنه منصور. من الإسراف المذموم الإفساد في الأرض، قال الله تعالى فيما قصه عن صالح عليه السلام أنه قال لقومه ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فمن الإسراف الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض يكون بصور كثيرة. الذي يدعو إلى الشرك هذا مفسد في الأرض، الذي يدعو إلى البدع والمحدثات، يدعو إلى التعبد لله في المساجد بالرقص والطبول والأذكار المخترعة البدعية، هذا من صور الإفساد في الأرض. من صور الإفساد في الأرض الدعوة إلى المعاصي، إلى الفواحش، إلى الآثام، إلى المنكرات، هذا من صور الإفساد في الأرض. والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تفسدوها بالشرك وبالمعاصي بعد أن أصلحها الله بالتوحيد. ومن صور الإفساد في الأرض السعي بالقتل والترويع الآمنين وقطع الطريق، ومن الإفساد في الأرض ترويج المخدرات، هذا كله من صور الإفساد في الأرض، وعلى المسلم أن يحذر من صور الإفساد جميعها، وأن يكون مصلحا في الأرض لا مفسدا فيها. ومن الإسراف المنهي عنه الإسراف في المال، وهذا كما قلت في البداية أنه أكثر ما يعني يتبادر الذهن إذا ذكر الإسراف موضوع الإسراف في المال. لا، الإسراف ليس محصورا في المال، بل إسراف المال هو جزء من صور الإسراف. من رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته ولطف بعباده أن رزقهم الأموال، وجعل بهذا المال قيام حياة الناس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. قياما يعني تقوم بها مصالحكم، مصالح الدين والدنيا، فالطعام والشراب حتى تحصل تحتاج إلى مال، اللباس، السكن، المركب حتى تحصل عليه تحتاج إلى مال، الذهاب للحج، أداء صلاة السفر لصلاة الرحم ونحو ذلك يحتاج إلى مال، الرحلة في طلب العلم تحتاج إلى مال، شراء الكتب التي يستعين بها طالب العلم على التفقه والتعلم تحتاج إلى مال، وهكذا. فالزواج النكاح يحتاج إلى مال. فالمقصود أن بالمال قيام حياة الناس. هذا المال أمرنا الله عز وجل فيه بأمرين: ألا نكتسبه إلا من وجه حلال، وألا نصرفه إلا في وجه مأذون فيه. فمن اكتسبه من وجه مباح وأنفقه في حيث أذن الله عز وجل فهذا الذي أدى حق المال. أما من اكتسبه من وجه حرام أو أنفقه في حرام أو أنفقه بطريقة غير معذون فيها شرعا فهذا مذموم وليس بمحمود. ثم أمر المسلم في هذا المال أن يسلك مسلك الاقتصاد، مسلك الاعتدال، مسلك التوسط. قال الله جل وعلا في صفة عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا ها ما حالهم؟ قال: لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسط، لا شح وبخل ومسك يد ولا بسط كامل حتى يخلو ما في يديه فيجلس متندما متحسرا على ما جنت يداه وفرط. نهى الله سبحانه وتعالى في المال عن الأمرين جميعا، عن الإسراف وعن البخل، ونستعرض بعض الآيات في ذلك. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. آتوا حقه يوم حصاده يعني الزكاة المفروضة، ومع أن الزكاة المفروضة عمل صالح والصدقة التطوعية عمل صالح، إلا أن الله عز وجل نهى عن الإسراف حتى في الصدقة، أنت منهي عن الإسراف. كيف الصدقة فيها إسراف وهي إنفاق مشروع؟ نعم، وذلك في حالة أنك تنفق كل ما عندك أو جل ما عندك بحيث تبقى أنت بلا شيء تنفق على نفسك، وعندك زوجة وأولاد فلا تبقي لهم ما تنفق منه عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فالإسراف يعني الذي هو بمعنى إنفاق كل المال في سبيل الله عز وجل، وإن كان هذا عمل صالح وعمل طيب ووجه مشروع، لكن لا ينبغي اللهم إلا في حالات خاصة مثل حالة أبي بكر الصديق لما أنفق كل شيء وسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، فلم ينكر عليه. لكن ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما رضي مثل هذا من غير أبي بكر. لما جاء عمر أو جاء غير أبي بكر وأراد أن ينفق كل ماله، عمر جاء بنصف ماله، جاء واحد غير أبي بكر وأراد أن يتصدق بكل ماله، الرسول نهى عن ذلك وأمره أن يتصدق بنصف ويبقي لأهله نصف. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبا بكر إلى ما علم من قلبه من الإيمان العظيم وصدق التوكل على الله جل وعلا، وأنه ما يأتي بعد ذلك آخر الليل لليوم الثاني متحسر متندم على تلك الصدقة، بخلاف ضعيف الإيمان أو من لم يبلغ تلك الرتبة، فإنه قد يتحسر ويتندم: وليش أنا فعلت كذا وليه صنعت كذا، يتندم على فعل الخير. فالمهم أن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا وعيد شديد على قضية الإسراف، فمن أسرف واتصف بهذا الوصف فإنه يخشى على نفسه أن يكون ممن لا يحبه الله جل وعلا. كذلك قال سبحانه وتعالى: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. أمر بالإحسان، لكن في نفس الوقت نهى عن ماذا؟ نهى عن الإسراف وعن التبذير. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا. ثم نفر عن التبذير فقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هل تحب يا عبد الله أن تكون من إخوان الشياطين وأن تعمل بعمل الشياطين وأن تستجيب لوسوسة الشيطان وهو يأمرك بالتبذير والوقوع في معصية الله؟ ما تحب ذلك. إذن فاقتصد واحذر من التبذير. والتبذير على صورتين: الإنفاق فيما حرم الله هذا كله تبذير، سواء كان قليلا أو كثيرا كما يقول سفيان بن عيينة وغيره. فالإنفاق في الباطل كله تبذير، ولو درهم لو ريال، ما دام أنه في حرام. لكن إن كان في حلال فيما أذن الله فيه، لكن بذلت فيه فوق ما ينبغي، هذا إسراف، مجاوزة للحد. أضعت المال فيما لا ينبغي، فهذا من الإسراف والتبذير المذموم. بالغت في شراء مقتنيات تخصك من لباس أو مركب أو منزل أو غير ذلك، ولكن فوق طاقتك، فوق ما يقتضيه حالك، فهذا أيضا من التبذير. فعليك يا عبد الله بالقناعة، وعليك بالرضا بما قسم الله جل وعلا، ولا ترهق نفسك من أجل أن يقال فلان، أو من باب حب تقليد فلان وعلان. كذلك أيضا كما سبق قلنا أن الله عز وجل نهى عن الإسراف، وفي الوقت نفسه أيضا نهى عن الشح والبخل. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فهذا في حق من منع الزكاة الواجبة، منع النفقة الواجبة. فهذا إذا منع النفقة التي أوجبها الله عليه من غير عذر شرعي فهو متوعد بهذا الوعيد. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من هو؟ قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقال سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح هو أشد البخل، والشح الحرص على ما في يد الغير، الحرص على ما في يد الغير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فحرصوا على ما في يد الغير من أرض، من مال، من متاع، من زينة الدنيا، فحملهم ذلك على الظلم والبغي والعدوان حتى يتملكوا ويقتصبوا ما في أيدي الغير. ولسوء هذه الخصلة الذميمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها. فثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. فافتتح هذا الدعاء بالاستعاذة بالله من البخل. ومن الإسراف المنهي عنه الإسراف في مال اليتيم، يعني ولي اليتيم الذي تحت يده يتيم، وهذا اليتيم له مال، فالله عز وجل أذن لولي اليتيم أن يقرب مال اليتيم بالتي هي أحسن، بمعنى أن يتجر فيه ويثمر له حتى لا تأكله صدقة، حتى لا يفنى ويبيد. فإذا بلغ هذا اليتيم الرشد، وإذا عنده مال. ونهى سبحانه وتعالى عن الإسراف في مال اليتيم كما قال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني يستغل ولي اليتيم ضعف اليتيم، صغر سنه، فيسرف في إنفاق ماله حتى يفنيه قبل أن يبلغ رشده وأشده. وأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالشريعة جاءت بالأمر بالإحسان إلى اليتيم، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في كفالة اليتيم، ووعد كافر اليتيم بمنزلة عظيمة، فقال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه التي هي السبابة والوسطى، وأظن في الحديث أنه فرق بينهما شيئا يسيرا. وهذا يدل على عظم منزلة كافر اليتيم. وأفضل صور كفالة اليتيم أن يكون معك في بيتك، فتنفق عليه، تطعمه، تكسوه، تربيه، تؤدبه، تعلمه، تحفظه، وإذا ما تيسر هذا وكان اليتيم في دار معينة أو كذا وأنت تتولى الإنفاق عليه فهذا من الكفاءة، لكن أكمل صورها أن ترعى اليتيم بنفسك. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: أي ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. قال الشيخ رحمه الله: وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. ومن الإسراف المنهي عنه شرعا الإسراف في الأكل والشرب، أباح الله عز وجل الطيبات، وهذا من رحمته بعباده سبحانه وتعالى، وأذن لهم في تناولها، ولكنه نهاهم عن الإسراف، وهو كما سبق مجاوزة الحد. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهاتان آيتان في كتاب الله فيهما التصريح أن الله عز وجل لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر أو أذن وأباح الأكل والشرب، وهذا به قوام الجسد والصحة والعافية، ولكن أيضا نهى عن الإسراف، لأن الإسراف في الأكل والشرب يفضي إلى المضرة البالغة على البدن وعلى النفس، يضر حسا ومعنى، فيضر في الإنسان في صحته، فكثير من الأمراض إنما تكون من الإفراط في الأكل والشرب، وأيضا يؤدي ذلك إلى التقصير في جانب التعبد، فإنه من أسباب الكسل عن كثير من الطاعات، من أسباب التمادي في المباحات، حتى يؤدي ذلك إلى قسوة القلب وإلى جفائه، فيقصر في كثير من الطاعات. أيضا قد يستمر ويطيع شهوته فيتمادى به الحال إلى أن يطيع شهوته ومراده فيما في تناول ما حرم الله عز وجل عليه، لأنه يصبح ضعيف الإرادة، ما يستطيع التحكم في نفسه. فالاقتصاد في الطعام والشراب يقطع على الإنسان تلك المراحل التي يريد أن يوصله إليها الشيطان الرجيم. ومن الإسراف المنهي عنه، وأحيانا قد يكون عن الإسراف ليس في الكمية، قد يكون الإسراف في الكيفية، وذلك بتناول شيء غير ما ذو فيه شرعا مما حرمه الله عز وجل، فمثل شرب الخمر، أكل لحم الخنزير ولو شيئا يسيرا، فهذا إسراف. لماذا؟ لأنه تجاوز الحد الشرعي، تجاوزت الحلال إلى الحرام. وكما سبق أن التناول الحرام وإن كان قليلا والبذل في الحرام وإن كان قليلا، فهذا كله داخل في باب الإسراف المنهي عنه. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. المقصود أن من أنواع الإسراف التي نهى الله عز وجل عنها الإسراف في اللباس والزينة، فأذن الله عز وجل لعباده أن يلبسوا وأذن لهم أن يتزينوا، كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، فهذا اللباس الذي يستر العورة، وريشا يعني اللباس الذي يحصل به التزين والتجمل، فهذا من نعم الله عز وجل على عباده التي امتن بها عليهم وأذن لهم فيها. وجاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، وفي الحديث الآخر إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن أيضا في الوقت نفسه أنت ممنوع ومنهي عن عن الإسراف وعن مجاوزة الحد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. فأذن بالأكل وأذن بالشرب وأذن باللباس، ولكنها عن الإسراف والخيلاء، نهى عن الإسراف والخيلاء، الإسراف في الأكل والشرب والخيلاء في اللباس. يقول ابن حجر رحمه الله: قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث يعني على قصر ألفاظه كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، قال هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة، فيؤدي إلى الإتلاف، يؤدي إلى المرض الذي قد يقتل الإنسان، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والمخيلة تضر بالنفس التي هي الكبر والعجب، حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وتضر بالدنيا حيث تكسب المقت عند الناس. الناس ما يحبون المتكبر يمقتونه، ما يحبون المختال يمقتونه. فهذا الحديث يقول على قلة كلماته وعلى قصره إلا أنه جمع هذه المعاني كلها وربما أيضا أكثر من ذلك، فجمعت العبد مصالح دينه ومصالح دنياه، مصالح جسده ومصالح روحه، مصالح دنياه ومصالح آخرته، مصالح في علاقته بربه وفي علاقته مع الناس. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، صور الإسراف الواقعة في الناس كثيرة، منها الإسراف في الولائم، سواء ولائم النكاح أو ولائم المناسبات الأخرى، ومنها مثلا الإسراف في المناسبات الاجتماعية، وانظروا مثلا في هذه الأيام ما يتعلق بحفلات التخرج كيف يعني يقع فيها كثير من المبالغات، وكثير من الأسر تتكلف أشياء فوق طاقتها من أجل فقط أن لا تكون بنتهم أقل من بنات فلان، أو ولدهم ما يكون أقل من أولاد فلان، فيتكلفون أموالا ومبالغ وأمور فوق طاقتهم. كذلك أيضا الإسراف في الطبخ في البيوت في الوجبات، لا سيما وجبات الغداء وجبات العشاء، والدليل أنه كثير من هذا الطعام الذي يطبخ ويعد كثير منه يبقى ما يؤكل، بعض الأسر قد تضع في الثلاجة وتحميه فيما بعد، ولكن أيضا آخرون والعياذ بالله يرمونها في المزابل. ولهذا ترى وانت مار أكرمكم الله على بعض المزابل، ترى الرز، ترى اللحم، ترى خبز، ترى أشياء كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا أيضا الإسراف ما يتعلق بالسفر والسياحة في الصيف أو في غيره، من باب حب تقليد المشاهير كما يقال، أو المشهورات، أو تقليد بعض الأقارب، ولكن مع الفرق المادي، فذاك عنده سعة من المال، وإذا سافر وتنزه بأهله في الداخل أو الخارج ما يؤثر عليه، لكن أنت لا، وضعك خير، قد تتكلف ديون ما تطيق سدادها وقضاءها، قد تدخل في مرابحات طروع عن طريق البنوك وتسددها بمبالغ طائلة، كل ذلك من باب تقليد الآخرين. فعلى المسلم أن يربي وينمي في نفسه وزع التقوى وزع الخوف، وأيضا يربي نفسه وذريته وأهله على القناعة. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من الصحابة من فسر هذه الحياة الطيبة بماذا؟ فسرها بالقناعة، قناع بما رزقه الله عز وجل. من رزق القناعة بما رزقه الله عاش حياة سعيدة ومطمئنة، بخلاف من كان فقره في عينه، كل ما رأى شيء تعلقت بنفسه وحرص على أن يكون عنده مثلها، فهذا لا يزال في عنه، لأنه لن يطيق أن يتملك ويحصل على كل ما يرى وكل ما يريد ويتملك. من أسباب الإسراف الجهل، الجهل ولا سيما الجهل الشرعي، الجهل بالكتاب بالسنة. فلو كان عنده ربما علم بهذه النصوص الآمرة بالاقتصاد، الناهية عن التبذير، الناهية عن الإسراف، المتوعدة للمسرفين، ربما ما وقع في هذا الشيء. وبعض الناس عنده علم لكن عنده غفلة، فيحتاج إلى موعظة وإلى التذكير لعله يتعظ ويستيقظ من غفلته. من أسباب الإسراف التقليد كما سبق، وهذا من أكثر أسباب الإسراف اليوم. أيضا حب التباهي والتفاخر، كذلك أيضا عدم استشعار نعمة المال، ولا سيما هذا في من جاه المال بدون تعب، مثل واحد يرث من مورثه أموال طائلة فما يشعر بقيمة المال لأنه جاء بدون تعب، أو مثلا واحد اغتنى فجأة بعد فقر فيريد أن يمحو الصورة السابقة عنه فيقع في كثير من البطر والأشر والتبذير والإسراف، كل ذلك من باب أن يقال فلان كذا وكذا. أيها الإخوة، الإسراف والتبذير ليست من الأمور الهينة، بل هي أمور عسيرة وشديدة، ومن مخاطرها أولا عدم محبة الله لأهلها. قال الله عز وجل في آية من كتابه: إنه لا يحب المصرفين، وجعل المبذرين من إخوان الشياطين والعياذ بالله، وكفى بهذا تنفير عن هذه الخصلة الذميمة. أيضا من عواقب التبذير والإسراف زوال النعم. الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مما يعالج به الإسراف تقوى الله سبحانه وتعالى، والوقوف عند حدوده، والاتعاظ والاعتبار بتغير وتذكر تغير الأحوال. السعيد من وعظ بغيره. نحن أيها الإخوة اليوم في هذه البلاد في نعم عظيمة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، نعم لا تعد ولا تحصى. نعمة الولاية ولله الحمد، حكامنا خير أو من خير حكام الأرض اليوم، حكم بالشريعة وعدل ورحمة إلى غير ذلك، نسأل الله أن يزيدهم من توفيقه وتأييده. إذا نظرنا إلى نعمة الأمن، وإذا نحن في أمن مطمئن مستتب ثابت ولله الحمد والمنة، شمال جنوب شرق غرب تسافر لوحدك ما تخاف إلا الله جل وعلا، تسافر وأهلك ومالك في البيت ما تشعر بالخوف عليه، نعم عظيمة، نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة السنة، نعمة رغد العيش الذي نحن فيه، هذه نعم عظيمة يجب أن يتحدث بها وأن تذكر وأن يذكر الناس بشكر الله عز وجل عليها. شكره ما يكون مجرد ترداد كلام باللسان لا يصدقه العمل، لا، بل يكون شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح، وذلك باستعمالها في طاعة الله عز وجل وبإخلاص الدين لله سبحانه وبمجاهدة النفس على طاعة الله وعلى اجتناب معصيته. بهذا تشكر النعم ويحافظ عليها وتثبت وتزيد بإذن الله. وإلا ما بيننا وبين الله سبب ولا نسب ولا حسب، ما بيننا وبين الله إلا التقوى. كم من الأم كانت أغنى منا وأكثر منا، وفي بلادها أنهار جارية وأراضي خضراء إلى غير ذلك، وتقلبت أحوالهم وصار ربما قارورة الماء ما يجدها الواحد منهم إلا بجهد جيد، تغيرت أحوالهم في لحظات، في ساعات، في أيام، في ليالي، تبدل الحال من خوف، من أمن إلى خوف، من غنى إلى فقر، من فخر وبطر إلى ذل وصغار، نسأل الله العافية والسلامة. فلا نأمن مكر الله، علينا أن نتواصى دائما وأبدا باستذكار نعم الله عز وجل علينا، حتى نشكر الله سبحانه وتعالى على تقصيرنا وتفريطنا، لكن نشكر الله عز وجل، والله عز وجل وعد من شكره بالمزيد من فضله. وكذلك أيضا من علاج الإصلاة والتبذير أن تتأمل هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، يقول: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف. يعني هذه ثلاثة فرش لها حاجة، لها حاجة، واحد لك، فراش لزوجتك، فراش لضيفك. طيب، قال: والرابع لمن؟ الرابع للشيطان. يعني هذا الرابع الذي لا حاجة له يشترى فقط تكثرا فقط، جعله النبي عليه الصلاة والسلام للشيطان. قال قاضي عياض رحمه الله: يريد ما زاد على الحاجة، فاتخاذه إنما هو للمباهات والاختيال. قال: وما لبس للتزين لا من ضرورة الحياة فهو من المكروه المذموم، وكل مذموم مضاف للشيطان. كل مذموم مضاف للشيطان، يعني وإن لم يكن حراما، وإن لم يكن حرام لكنه مذموم، فالذم قد ينطلق أو ينطبق على شيء الحرام وينطبق على ما دون ذلك وهو المكروه. هكذا أيضا تربية الأسرة على الاقتصاد والاعتدال، فإذا ربيت أولادك من صغرهم على الاعتدال والتوسط نشأوا إن شاء الله على هذا الخلق الحميد. أيضا مما يعالج به قضية التبذير والأسلمة في الأطعمة واللباس التعاون مع الجمعيات، جمعيات حفظ الطعام، فإذا بقي عندك طعام بعد وليمة نسق مع أحد هذه الجمعيات، تأخذ هذا الطعام وتسخنه وتحميه وتكمل النقص الذي فيه وتعطيه للفقراء والمساكين والمحتاجين. هكذا أيضا جمعيات المتعلقة باللباس، تأخذ اللباس وتكمل النواقص التي فيه وتحسن نظافتها وكيها إلى آخره، وتهدى لكثير من الأسر في الداخل والخارج. أيضا فيما يتعلق بالأوراق، عند ناس بعض نهاية العام الدراسي يكون عندها كتب وأوراق في البيوت، هناك جهات معنية بهذه الأوراق تعيد تدويرها وانتفاع البلاد بها، فاتصل عليهم يأتوك إلى بيتك أو تذهب إليها في أماكنها. فمثل هذه المشاريع الطيبة المباركة تصام بها كثير من هذه النعم من الإسراف والتبذير والإتلاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وطمأنينتها ورغدها، وأن يصلح أحوالها وأحوال جميع بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب الدعوات. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبع أحسنه، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشيطان. أقول هذا القول وأقتصر عليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لقد استمعنا في هذه الليلة إلى هذه المحاضرة التي هي بعنوان التحذير من الإسراف، ألقاها صاحب الفضيلة الدكتور علي حدادي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بيّن صاحب الفضيلة معنى الإسراف والأدلة على ذلك، وذكر صورا عديدة من الإسراف، منها الإسراف في المأكل والمشرب، والإسراف في المعاصي والذنوب، والإسراف في جميع الأمور. أيها الإخوة، إن الإسراف أمره خطير وشأنه عظيم، ولذلك حذر الله منه كما قال الله سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. أيها الإخوة، لقد جاء الإسراف في الأدلة على إطلاقات كثيرة، فمن ذلك أن الإسراف جاء في الإسراف النهي عن الإسراف في المأكول والمشروب كما قال الله سبحانه: وتوكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جاء الإسراف في المعاصي، في شهوة الفرج والمعصية فيها كما قال الله سبحانه وتعالى عن لوط، عن قصة قوم لوط عليه السلام: أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ولقد هؤلاء فإنهم قد خالفوا الفطرة بإتيانهم الرجال كما قالت أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وين الله سبحانه كما قال كذلك لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فإن هؤلاء عملوا معصية عظيمة فخسف الله بهم جعلنا عاليها سافلها وذلك بسبب إسرافهم في المعاصي. ومن ذلك الإسراف في الذنوب والمعاصي كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فإن المسلم إذا أسرف في المعصية وبالغ في ذلك فإن كما ليست المعصية ليس الإسراف في المأكل والمشرب فقط ولكن الإسراف في المعاصي والمبالغة في ذلك فإن ذلك من الإسراف. كذلك من الإسراف الذي نهى الله ومن الإسراف التي نهى الله عنه الإسراف في استيفاء الحقوق كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وكما بين الله سبحانه وتعالى عن القتل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإن الإسراف في استيفاء القصاص أمر فالمسلم الذي حينما يقع في قصاص لا سمح الله قصاص في النفس أو ما دون النفس فإنه يستوفي ذلك القصاص ولكن دون تعدي بمعنى أنه إذا تعدى في ذلك فإنه قد يصل ذلك إلى أن يكون له أرش أو نحو ذلك. المهم أن الاستيفاء وإن كان الله قد أذن به لكن يكون ذلك بلا إسراف. كذلك من الإسراف المنهي عنه الإسراف في الأمور كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنب وإسرافي في أمر كله. فإن الإسراف قد جاء النهي عنه في جميع الأمور. فعلى المسلم أيها الإخوة أن يبتعد عن الإسراف قليله وكثيره، يبتعد عن الإسراف في المأكل والمشرب، الإسراف في المعاصي والذنوب، الإسراف في الإنفاق كما قال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فعلى المسلم يبتعد عن الإسراف فإن سبب وقوع العقوبات ووقوع المصائب إنما هو بسبب المبالغة في المأكول، المبالغة في اللباس، التباهي بذلك كما يفعل بعض أصحاب المواقع وأصحاب كما يسمونهم المشاهير من نشر أمور، مبالغات في المأكول، مبالغات في المشروب، مبالغات في السفر والسياحة، مبالغات في المركوب والتنقل بين ذلك. هذه أمور قد تجرح قلوب الفقراء. فالفقير حينما يرى هذا الرجل يأتي بأشياء لا يمكن له أن يأتي بها بسيارات إما فارهة غالية الأثمان أو بمأكولات لا يستطيع لها سبيلا أو بسفر بأموال باهظة فإن ذلك يكسر عيون الفقراء وربما يتسبب في هؤلاء أن يرتكبوا الديون وأن يستدينوا بديون لا مبالغ فيها ربما يقعون في المحذور. ولذلك على المسلم أن يبتعد عن الإسراف وإياه أن يقلد بعض هؤلاء فإن في تقليدهم الأعمى أو تقليدهم الأعمى شر عظيم. فعلى المسلم أن يحذر من الإسراف والمبالغة فيه. فعلى المسلم تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ويحفظنا جميعا وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن دواعي الغبطة والسرور الاجتماع في بيوت الله سبحانه وتعالى وذلك من أجل ذكر الله وتدارس العلم النافع. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس من المجالس المباركة التي تكتب في موازيننا، إنه سميع مجيب الدعوات. يأتي هذا اللقاء ضمن هذا المشروع المبارك ندوات الجامع الكبير في يوم الخميس، والتي يرعاها سماحة مفتي عام المملكة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، متع الله المسلمين بطول حياته في صحة وعافية. ويرعاها في هذه الليلة حضوريا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ الأستاذ في جامعة الإمام، فشكر الله له وسدده ووفقه وبارك في عمره وفي علمه، إنه سميع مجيب الدعوات. موضوع هذه المحاضرة عن الإسراف، أعاذنا الله وإياكم منه. والإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء، مجاوزة الحد في كل شيء يسمى إسرافا. والإسراف إذا ذكر في الغالب تبادر الذهن إلى الإسراف في الأمور المالية، الإسراف في النفقة ونحو ذلك، ولكن ابن الأثير رحمه الله نبه على أن أكثر ما ورد الإسراف في النصوص الشرعية هو فيما يتعلق بالإسراف في الذنوب والمعاصي، فهذا أكثر ما ورد فيه لفظ الإسراف، في الشرك، في الكفر، في الفسوق، في المعاصي، في الفواحش والآثام ونحو ذلك. ولا يمنع أيضا ورود ذكر الإسراف فيما يتعلق بأمر الإنفاق أو الطعام أو الشراب أو اللباس، ولكن الكلام على موضوع إلى أكثرية، فأكثر ما ورد هو فيما يتعلق بجانب المعاصي والفواحش والآثام، عافانا الله وإياكم منها. جاء النهي عن الإسراف في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة، وجاء أيضا بأساليب وصيغ مختلفة، منها النهي عن الإسراف، ومنها ذم المسرفين، ومنها وصف بعض أهل الكفر والشرك والطغيان في العداوة لله ولأوليائه ورسله بوصف الإسراف. وجميع هذه المواضع تدل على ذم الإسراف وعلى ذم أهله وعلى النهي عنه. قال سبحانه وتعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فجاء الإسراف هنا بمعنى الكفر بالله عز وجل والكفر بما أنزل على أنبيائه ورسله. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والمقصود به هنا الكافر. وقال تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. فالإسراف في هذه الآيات وما جاء في معناها المقصود به الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، وأهله عافانا الله وإياكم منه. ومما أيضا جاء في هذا الباب في هذا السياق قوله تعالى: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، عافانا الله وإياكم. هذا الكفر الذي أطلق عليه اسم الإسراف نص العلماء على أن له أنواع، وعلى المسلم أن يحذر منها كلها، وأعني بذلك أن الكفر الأكبر يحذر المسلم من الكفر كله أكبر وأصغره، لكن هذا الكفر الأكبر له أنواع أذكر نفسي وإياكم بها، منها كفر التكذيب، أن يكذب بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكذب بما أمر الله عز وجل بالإيمان به والتصديق به. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. فسمى من كذب ما جاء الله به سماه كافرا والعياذ بالله. وهكذا أيضا من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار، مثل كفر إبليس استكبر عن السجود كما أمره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، يعني بإبائه واستكباره. هكذا أيضا كفر الظن والشك كان يتردد والعياذ بالله الشخص، هل في يوم آخر ولا ما فيه، هل بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام أو لا، هل القرآن كتاب الله أو لا. فهذه الشكوك إذا كانت شكوك مستقرة والعياذ بالله وليست مجرد خاطرة تمر على المرء من غير رضا منه ولا إرادة منه ويدفعها ويخاف منها، فهذا والعياذ بالله من 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 أنواع الكفر، وهو كفر الشك. ومن هنا ننبه أنفسنا أولا وأيضا إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا بالحذر، ثم الحذر من الاستماع ومتابعة الملاحدة والزنادقة الذين يثيرون الشكوك والشبهات في دين الله سبحانه وتعالى عبر وسائل التواصل. لأنك قد تجلس وتفتح هذا البرنامج وأنت مطمئن القلب بالإيمان بالله واليوم الآخر، لكن لا يزال هذا الشيطان يتكلم ويريد الشبهة بعد الشبهة والشبهة بعد الشبهة، حتى تقوم من هذا البرنامج أو من هذا المجلس وأنت مزعزع الإيمان، شاك في الله، شاك في رسوله صلى الله عليه وسلم، شاك في دين الإسلام والعياذ بالله. ومن تعرض للشبه ربما تخطفت، نسأل الله العافية والسلامة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يصبح الرجل المؤمن ويمسي كافر والعياذ بالله، ويمسي كافر والعكس أيضا. فعليك يا عبد الله أن تحذر من مواطن الفتن، ولا تقول أنا واثق من نفسي وأنا عارف نفسي ولا يمكن تأثر في هذه الشبهات، لا، هذا الأمن من مكر الله قد يوقعك فيه والعياذ بالله. هكذا أيضا كفر الإعراض الذي يعرض عن التوحيد، لا يتعلمه ولا يلتفت إليه ولا يأبه به ويسمع بدين الإسلام لكنه لا يلتفت إليه ولا يبالي هل هو حق أو باطل. وهكذا أيضا كفر النفاق والعياذ بالله، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن في قلبه الكفر. هكذا أيضا من الإسراف الشرك، وهو أن تجعل مع الله إلها آخر تعبده، دعوة غير الله مع الله. والشرك هو أعظم الذنوب، أعظم الآثام، ومن مات عليه كان خالد مخلد في النار والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى المسلم أن يحذر، أن يحذر الشرك كله، أن يحذر الكفر كله، وأن يستعيذ بالله منه، وأن يسأل الله عز وجل الحياة على الإسلام والموت عليه حتى يكون من أهل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. ومن أنواع الإسراف ارتكاب الذنوب والمعاصي، يعني التي دون الكفر، الذنوب والمعاصي التي دون الكفر، فهذا أيضا يدخل في الإسراف. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا على أنفسهم يعني بالذنوب والخطايا، إن كانوا منها للتوحيد فالإسراف سيكون بالذنوب والخطايا التي دون الكفر، وإن كانوا مشركين، كان الشخص مشرك فكما سبق الشرك أعظم الإسراف. فما دام الإنسان على قيد الحياة وتاب إلى الله وأناب إلى الله ورجع إلى الله فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له، تجاوز عنه ويتقبل منه مهما بلغت ذنوبه، ما في ذنب أعظم من الشرك. ومع ذلك إذا تاب إلى الله منه ودخل في التوحيد فإن الله عز وجل يقبل منه إسلامه وإيمانه. موحد لكنه مسرف على نفسه بالكبائر بالموبقات فيما يتعلق بينه وبين الله أو بينه وبين العباد، ثم تاب صادقا وحقق التوبة النصوح فإن الله عز وجل يتوب عليه، بل ويبدل سيئاته حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كما يريد الشيطان، الشيطان يريد أن يقنطك من رحمة الله. ولهذا بعض الناس يريد أن يتوب فيأتي الشيطان ويقول له أنت عليك ذنوب كثيرة، وأنت عليك خطايا كثيرة، وأنت أيضا صليت صادق، كم مرة قد تبت ورجعت، فيحاول يقنطه من رحمة الله ويصد عن التوبة إلى الله. لكن الله عز وجل هنا يقول لك لا، لا تسمع ولا تصغي لهذه الوساوس الشيطانية، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني هذا في حق الحي الذي يتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. أما آية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذه في حق من مات على الكفر، في حق من مات على الشرك. من مات على الشرك لقي الله بالذنب الذي لا يغفر. لكن إن تاب إلى الله في حال الحياة، ما زالت في جسده روح وحياة مستقرة وتاب، فإن الله عز وجل يتوب عليه. وقال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهؤلاء قوم صالحون مجاهدون في سبيل الله، ومع ذلك يسألون الله عز وجل أن يتجاوز عنهم وأن يغفر لهم إسرافهم في أمرهم. وهكذا المؤمن يجمع إيمان وخوف من الله سبحانه وتعالى، ويرى أنه مقصر وأنه مفرط في جنب الله عز وجل، وأنه مذنب ومخطئ، فلا يزال يشعر بالخوف من الله ويسأل الله التوبة ويسأل الله المغفرة ويسأل الله الإنابة، بخلاف والعياذ بالله المنافق. فالمنافق جمع إساءة وأمنا، ولهذا ما يخاف من ذنوبه، نسأل الله العافية. كذلك من أنواع الإسراف التي جاء النهي عنها في كتاب الله جل وعلا الإسراف في القصاص. قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل، القتل بغير حق حرام ومن كبائر الذنوب، وهو من أعظم الذنوب بعد الشرك. ولهذا ينهى الله عز وجل عن الشرك، وينهى بعد ذلك عن قتل النفس التي حرم الله جل وعلا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فثنى بالقتل بعد الشرك لعظم خطره. وفي الحديث: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يسفك دما بغير وجه حق، لا نفس مسلم ولا نفس كافر، لا يجوز إلا بالحق، يعني إلا حيث أذن الله سبحانه وتعالى. ثم من قتل له قتيل، من قتل له قتيل، فالله عز وجل شرع له القصاص، وهذه من محاسن دين الإسلام أنه جعل النفس بالنفس. لكن الفرق بين ديننا وبين شريعة بين شريعتنا وشريعة موسى أن القصاص في شريعة موسى حتم لا بد منه، في شريعتنا في تخفيف. فخير صاحب الدم ولي الدم بين القصاص وبين الدية، وله أن يعفو لوجه الله بلا مقابل دنيوي. فمن قتل له قتيل فالشرع يعطيه الحق أنه يقتص من القاتل وفق إجراءات معينة ضبطها الشارع وجعلها موكولة لولي الأمر حتى تنضبط وما يكون هناك في عدوان وحيف في هذا الباب. فمن استحق القصاص فله أن يقتص لكن بلا إسراف. من صور الإسراف في القصاص أن يقتل بالشخص الواحد، يعني القاتل واحد فيقتل بهذا القتيل أكثر من شخص. مثلا واحد قتل قريبه فيقتل القاتل ويقتل أبا القاتل ويقتل ابن القاتل من باب الانتقام، فهذا إسراف، حيث قتل واقتص ممن لا يستحق القصاص. هكذا من الإسراف في القتل أن يقتل غير القاتل. يعني بعض العرب ماذا تفعل؟ كانت في جاهليتها إذا قتل لهم قتيل قصدوا شخص عظيم في تلك القبيلة التي منها القاتل، يقصدون شخصا عظيما فيقتلونه بقتيلهم، وما له علاقة بالجناية بالجريمة، لكن هكذا طاعة لداعي الشيطان. من الإسراف في القصاص التمثيل بالقتيل بعد قتله، يعني اقتصم من القاتل وقتله بالطريقة الشرعية بالسيف، ثم بعد ذلك يقوم يريد يشفي غيظه أكثر فيمثل بالقتيل، يقطع يجدع أنفه، يقطع أذنه، يقطع شفتيه، يقطع أصابعه، وهكذا يبقر بطنه. لماذا؟ من باب إذلال أهل القاتل، من باب التشفي. هذا كله محرم ومنهي عنه الشرع، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وهذا وعد من الله عز وجل لولي الدم أنه منصور. من الإسراف المذموم الإفساد في الأرض، قال الله تعالى فيما قصه عن صالح عليه السلام أنه قال لقومه ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فمن الإسراف الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض يكون بصور كثيرة. الذي يدعو إلى الشرك هذا مفسد في الأرض، الذي يدعو إلى البدع والمحدثات، يدعو إلى التعبد لله في المساجد بالرقص والطبول والأذكار المخترعة البدعية، هذا من صور الإفساد في الأرض. من صور الإفساد في الأرض الدعوة إلى المعاصي، إلى الفواحش، إلى الآثام، إلى المنكرات، هذا من صور الإفساد في الأرض. والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تفسدوها بالشرك وبالمعاصي بعد أن أصلحها الله بالتوحيد. ومن صور الإفساد في الأرض السعي بالقتل والترويع الآمنين وقطع الطريق، ومن الإفساد في الأرض ترويج المخدرات، هذا كله من صور الإفساد في الأرض، وعلى المسلم أن يحذر من صور الإفساد جميعها، وأن يكون مصلحا في الأرض لا مفسدا فيها. ومن الإسراف المنهي عنه الإسراف في المال، وهذا كما قلت في البداية أنه أكثر ما يعني يتبادر الذهن إذا ذكر الإسراف موضوع الإسراف في المال. لا، الإسراف ليس محصورا في المال، بل إسراف المال هو جزء من صور الإسراف. من رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته ولطف بعباده أن رزقهم الأموال، وجعل بهذا المال قيام حياة الناس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. قياما يعني تقوم بها مصالحكم، مصالح الدين والدنيا، فالطعام والشراب حتى تحصل عليه تحتاج إلى مال، اللباس، السكن، المركب حتى تحصل عليه تحتاج إلى مال، الذهاب للحج، أداء صلاة السفر لصلاة الرحم ونحو ذلك يحتاج إلى مال، الرحلة في طلب العلم تحتاج إلى مال، شراء الكتب التي يستعين بها طالب العلم على التفقه والتعلم تحتاج إلى مال، وهكذا. فالزواج النكاح يحتاج إلى مال. فالمقصود أن بالمال قيام حياة الناس. هذا المال أمرنا الله عز وجل فيه بأمرين: ألا نكتسبه إلا من وجه حلال، وألا نصرفه إلا في وجه مأذون فيه. فمن اكتسبه من وجه مباح وأنفقه في حيث أذن الله عز وجل فهذا الذي أدى حق المال. أما من اكتسبه من وجه حرام، أو أنفقه في حرام، أو أنفقه بطريقة غير مأذون فيها شرعا، فهذا مذموم وليس بمحمود. ثم أمر المسلم في هذا المال أن يسلك مسلك الاقتصاد، مسلك الاعتدال، مسلك التوسط. قال الله جل وعلا في صفة عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا ها ما حالهم؟ قال لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام، يعني وسط، لا شح وبخل ومسك يد ولا بسط كامل حتى يخلو ما في يديه فيجلس متندما متحسرا على ما جنت يداه وفرط. نهى الله سبحانه وتعالى في المال عن الأمرين جميعا، عن الإسراف وعن البخل، ونستعرض بعض الآيات في ذلك. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. آتوا حقه يوم حصاده يعني الزكاة المفروضة، ومع أن الزكاة المفروضة عمل صالح والصدقة التطوعية عمل صالح، إلا أن الله عز وجل نهى عن الإسراف حتى في الصدقة، أنت منهي عن الإسراف. كيف الصدقة فيها إسراف وهي إنفاق مشروع؟ نعم، وذلك في حالة أنك تنفق كل ما عندك أو جل ما عندك بحيث تبقى أنت بلا شيء تنفق على نفسك، وعندك زوجة وأولاد فلا تبقي لهم ما تنفق منه عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فالإسراف يعني الذي هو بمعنى إنفاق كل المال في سبيل الله عز وجل، وإن كان هذا عمل صالح وعمل طيب ووجه مشروع، لكن لا ينبغي اللهم إلا في حالات خاصة مثل حالة أبي بكر الصديق لما أنفق كل شيء، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، فلم ينكر عليه. لكن ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما رضي مثل هذا من غير أبي بكر. لما جاء عمر أو جاء غير أبي بكر وأراد أن ينفق كل ماله، عمر جاء بنصف ماله، جاء واحد غير أبي بكر وأراد أن يتصدق بكل ماله، الرسول نهى عن ذلك وأمره أن يتصدق بنصف ويبقي لأهله نصف. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبي بكر إلى ما علم من قلبه من الإيمان العظيم وصدق التوكل على الله جل وعلا، وأنه ما يأتي بعد ذلك آخر الليل لليوم الثاني متحسر متندم على تلك الصدقة، بخلاف ضعيف الإيمان أو من لم يبلغ تلك الرتبة، فإنه قد يتحسر ويتندم: وليش أنا فعلت كذا وليه صنعت كذا، يتندم على فعل الخير. فالمهم أن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا وعيد شديد على قضية الإسراف، فمن أسرف واتصف بهذا الوصف فإنه يخشى على نفسه أن يكون ممن لا يحبه الله جل وعلا. كذلك قال سبحانه وتعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. أمر بالإحسان، لكن في نفس الوقت نهى عن ماذا؟ نهى عن الإسراف وعن التبذير. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا. ثم نفر عن التبذير فقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هل تحب يا عبد الله أن تكون من إخوان الشياطين وأن تعمل بعمل الشياطين وأن تستجيب لوسوسة الشيطان وهو يأمرك بالتبذير والوقوع في معصية الله؟ ما تحب ذلك. إذن فاقتصد واحذر من التبذير. والتبذير على صورتين: الإنفاق فيما حرم الله، هذا كله تبذير سواء كان قليلا أو كثيرا، كما يقول سفيان بن عيينة وغيره. فالإنفاق في الباطل كله تبذير، ولو درهم لو ريال، ما دام أنه في حرام. لكن إن كان في حلال فيما أذن الله فيه لكن بذلت فيه فوق ما ينبغي، هذا إسراف، مجاوزة للحد، أضعت المال فيما لا ينبغي، فهذا من الإسراف والتبذير المذموم. بالغت في شراء مقتنيات تخصك من لباس أو مركب أو منزل أو غير ذلك، ولكن فوق طاقتك، فوق ما يقتضيه حالك، فهذا أيضا من التبذير. فعليك يا عبد الله بالقناعة، وعليك بالرضا بما قسم الله جل وعلا، ولا ترهق نفسك من أجل أن يقال فلان، أو من باب حب تقليد فلان وعلان. كذلك أيضا كما سبق قلنا أن الله عز وجل نهى عن الإسراف، وفي الوقت نفسه أيضا نهى عن الشح والبخل. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فهذا في حق من منع الزكاة الواجبة، منع النفقة الواجبة، فهذا إذا منع النفقة التي أوجبها الله عليه من غير عذر شرعي فهو متوعد بهذا الوعيد. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من هو؟ قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقال سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح هو أشد البخل، والشح الحرص على ما في يد الغير، الحرص على ما في يد الغير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فحرصوا على ما في يد الغير من أرض، من مال، من متاع، من زينة الدنيا، فحملهم ذلك على الظلم والبغي والعدوان حتى يتملكوا ويقتصبوا ما في أيدي الغير. ولسوء هذه الخصلة الذميمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها، فثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. فافتتح هذا الدعاء بالاستعاذة بالله من البخل. ومن الإسراف المنهي عنه الإسراف في مال اليتيم، يعني ولي اليتيم الذي تحت يده يتيم، وهذا اليتيم له مال، فالله عز وجل أذن لولي اليتيم أن يقرب مال اليتيم بالتي هي أحسن، بمعنى أن يتجر فيه ويثمر له حتى لا تأكله صدقة، حتى لا يفنى ويبيد. فإذا بلغ هذا اليتيم الرشد وإذا عنده مال. ونهى سبحانه وتعالى عن الإسراف في مال اليتيم كما قال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني يستغل ولي اليتيم ضعف اليتيم، صغر سنه، فيسرف في إنفاق ماله حتى يفنيه قبل أن يبلغ رشده وأشده. وأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالشريعة جاءت بالأمر بالإحسان إلى اليتيم، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في كفالة اليتيم، ووعد كافر اليتيم بمنزلة عظيمة، فقال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه التي هي السبابة والوسطى، وأظن في الحديث أنه فرق بينهما شيئا يسيرا. وهذا يدل على عظم منزلة كافر اليتيم. وأفضل صور كفالة اليتيم أن يكون معك في بيتك، فتنفق عليه، تطعمه، تكسوه، تربيه، تؤدبه، تعلمه، تحفظه. وإذا ما تيسر هذا وكان اليتيم في دار معينة أو كذا وأنت تتولى الإنفاق عليه فهذا من الكفاءة، لكن أكمل صورها أن ترعى اليتيم بنفسك. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: أي ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. قال الشيخ رحمه الله: وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. ومن الإسراف المنهي عنه شرعا الإسراف في الأكل والشرب، أباح الله عز وجل الطيبات، وهذا من رحمته بعباده سبحانه وتعالى، وأذن لهم في تناولها، ولكنه نهاهم عن الإسراف، وهو كما سبق مجاوزة الحد. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهاتان آيتان في كتاب الله فيهما التصريح أن الله عز وجل لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر أو أذن وأباح الأكل والشرب، وهذا به قوام الجسد والصحة والعافية، ولكن أيضا نهى عن الإسراف، لأن الإسراف في الأكل والشرب يفضي إلى المضرة البالغة على البدن وعلى النفس، يضر حسا ومعنى، فيضر في الإنسان في صحته، فكثير من الأمراض إنما تكون من الإفراط في الأكل والشرب، وأيضا يؤدي ذلك إلى التقصير في جانب التعبد، فإنه من أسباب الكسل عن كثير من الطاعات، من أسباب التمادي في المباحات، حتى يؤدي ذلك إلى قسوة القلب وإلى جفائه، فيقصر في كثير من الطاعات. أيضا قد يستمر ويطيع شهوته فيتمادى به الحال إلى أن يطيع شهوته ومراده فيما في تناول ما حرم الله عز وجل عليه، لأنه يصبح ضعيف الإرادة، ما يستطيع التحكم في نفسه. فالاقتصاد في الطعام والشراب يقطع على الإنسان تلك المراحل التي يريد أن يوصله إليها الشيطان الرجيم. ومن الإسراف المنهي عنه، وأحيانا قد يكون عن الإسراف ليس في الكمية، قد يكون الإسراف في الكيفية، وذلك بتناول شيء غير ما ذو فيه شرعا مما حرمه الله عز وجل، فمثل شرب الخمر، أكل لحم الخنزير ولو شيئا يسيرا، فهذا إسراف. لماذا؟ لأنه تجاوز الحد الشرعي، تجاوزت الحلال إلى الحرام. وكما سبق أن التناول الحرام وإن كان قليلا والبذل في الحرام وإن كان قليلا، فهذا كله داخل في باب الإسراف المنهي عنه. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. المقصود أن من أنواع الإسراف التي نهى الله عز وجل عنها الإسراف في اللباس والزينة، فأذن الله عز وجل لعباده أن يلبسوا، وأذن لهم أن يتزينوا، كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، فهذا اللباس الذي يستر العورة، وريشا يعني اللباس الذي يحصل به التزين والتجمل، فهذا من نعم الله عز وجل على عباده التي امتن بها عليهم وأذن لهم فيها. وجاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، وفي الحديث الآخر إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن أيضا في الوقت نفسه أنت ممنوع ومنهي عن الإسراف وعن مجاوزة الحد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. فأذن بالأكل وأذن بالشرب وأذن باللباس، ولكن نهى عن الإسراف والخيلاء، نهى عن الإسراف والخيلاء، الإسراف في الأكل والشرب والخيلاء في اللباس. يقول ابن حجر رحمه الله: قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث يعني على قصر ألفاظه كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، قال هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة، فيؤدي إلى الإتلاف، يؤدي إلى المرض الذي قد يقتل الإنسان، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والمخيلة تضر بالنفس التي هي الكبر والعجب، حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وتضر بالدنيا حيث تكسب المقت عند الناس. الناس ما يحبون المتكبر يمقتونه، ما يحبون المختال يمقتونه. فهذا الحديث يقول على قلة كلماته وعلى قصره إلا أنه جمع هذه المعاني كلها وربما أيضا أكثر من ذلك، فجمعت العبد مصالح دينه ومصالح دنياه، مصالح جسده ومصالح روحه، مصالح دنياه ومصالح آخرته، مصالحه في علاقته بربه وفي علاقته مع الناس. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، صور الإسراف الواقعة في الناس كثيرة، منها الإسراف في الولائم، سواء ولائم النكاح أو ولائم المناسبات الأخرى، ومنها مثلا الإسراف في المناسبات الاجتماعية، وانظروا مثلا في هذه الأيام ما يتعلق بحفلات التخرج كيف يعني يقع فيها كثير من المبالغات، وكثير من الأسر تتكلف أشياء فوق طاقتها من أجل فقط أن لا تكون بنتهم أقل من بنات فلان، أو ولدهم ما يكون أقل من أولاد فلان، فيتكلفون أموالا ومبالغ وأمور فوق طاقتهم. كذلك أيضا الإسراف في الطبخ في البيوت في الوجبات، لا سيما وجبات الغداء وجبات العشاء، والدليل أنه كثير من هذا الطعام الذي يطبخ ويعد كثير منه يبقى ما يأكل، بعض الأسر قد تضع في الثلاجة وتحميه فيما بعد، ولكن أيضا آخرون والعياذ بالله يرمونه في المزابل. ولهذا ترى وانت مار أكرمكم الله على بعض المزابل، ترى الرز، ترى اللحم، ترى خبز، ترى أشياء كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا أيضا الإسراف ما يتعلق بالسفر والسياحة في الصيف أو في غيره، من باب حب تقليد المشاهير كما يقال، أو المشهورات، أو تقليد بعض الأقارب، ولكن مع الفرق المادي، فذاك عنده سعة من المال، وإذا سافر وتنزه بأهله في الداخل أو الخارج ما يؤثر عليه، لكن أنت لا، وضعك خير، قد تتكلف ديون ما تطيق سدادها وقضاءها، قد تدخل في مرابحات قروع عن طريق البنوك وتسددها بمبالغ طائلة، كل ذلك من باب تقليد الآخرين. فعلى المسلم أن يربي وينمي في نفسه وازع التقوى وازع الخوف، وأيضا يربي نفسه وذريته وأهله على القناعة. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من الصحابة من فسر هذه الحياة الطيبة بماذا؟ فسرها بالقناعة، قنع بما رزقه الله عز وجل. من رزق القناعة بما رزقه الله عاش حياة سعيدة ومطمئنة، بخلاف من كان فقره في عينه، كل ما رأى شيء تعلقت بنفسه وحرص على أن يكون عنده مثلها، فهذا لا يزال في عنه، لأنه لن يطيق أن يتملك ويحصل على كل ما يرى وكل ما يريد ويتمنى. من أسباب الإسراف الجهل، الجهل، ولا سيما الجهل الشرعي، الجهل بالكتاب بالسنة. فلو كان عنده ربما علم بهذه النصوص الآمرة بالاقتصاد، الناهية عن التبذير، الناهية عن الإسراف، المتوعدة للمسرفين، ربما ما وقع في هذا الشيء. وبعض الناس عنده علم لكن عنده غفلة، فيحتاج إلى موعظة وإلى التذكير لعله يتعظ ويستيقظ من غفلته. من أسباب الإسراف التقليد كما سبق، وهذا من أكثر أسباب الإسراف اليوم. أيضا حب التباهي والتفاخر، كذلك أيضا عدم استشعار نعمة المال، ولا سيما هذا في من جاه المال بدون تعب، مثل واحد يرث من مورثه أموال طائلة فما يشعر بقيمة المال لأنه جاء بدون تعب، أو مثلا واحد اغتنى فجأة بعد فقر فيريد أن يمحو الصورة السابقة عنه فيقع في كثير من البطر والأشر والتبذير والإسراف، كل ذلك من باب أن يقال فلان كذا وكذا. أيها الإخوة، الإسراف والتبذير ليست من الأمور الهينة، بل هي أمور عسيرة وشديدة، ومن مخاطرها أولا عدم محبة الله لأهلها. قال الله عز وجل في آية من كتابه: إنه لا يحب المسرفين، وجعل المبذرين من إخوان الشياطين والعياذ بالله، وكفى بهذا تنفير عن هذه الخصلة الذميمة. أيضا من عواقب التبذير والإسراف زوال النعم. الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مما يعالج به الإسراف تقوى الله سبحانه وتعالى، والوقوف عند حدوده، والاتعاظ والاعتبار بتغير وتذكر تغير الأحوال. السعيد من وعظ بغيره. نحن أيها الإخوة اليوم في هذه البلاد في نعم عظيمة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، نعم لا تعد ولا تحصى. نعمة الولاية ولله الحمد، حكامنا خير أو من خير حكام الأرض اليوم، حكم بالشريعة وعدل ورحمة إلى غير ذلك، نسأل الله أن يزيدهم من توفيقه وتأييده. إذا نظرنا إلى نعمة الأمن، وإذا نحن في أمن مطمئن مستتب ثابت ولله الحمد والمنة، شمال جنوب شرق غرب تسافر لوحدك ما تخاف إلا الله جل وعلا، تسافر وأهلك ومالك في البيت ما تشعر بالخوف عليه. نعم عظيمة، نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة السنة، نعمة رغد العيش الذي نحن فيه، هذه نعم عظيمة يجب أن يتحدث بها وأن تذكر وأن يذكر الناس بشكر الله عز وجل عليها. شكره ما يكون مجرد ترداد كلام باللسان لا يصدقه العمل، لا، بل يكون شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح، وذلك باستعمالها في طاعة الله عز وجل وبإخلاص الدين لله سبحانه وبمجاهدة النفس على طاعة الله وعلى اجتناب معصيته. بهذا تشكر النعم ويحافظ عليها وتثبت وتزيد بإذن الله. وإلا ما بيننا وبين الله سبب ولا نسب ولا حسب، ما بيننا وبين الله إلا التقوى. كم من الأم كانت أغنى منا وأكثر منا، وفي بلادها أنهار جارية وأراضي خضراء إلى غير ذلك، وتقلبت أحوالهم وصار ربما قارورة الماء ما يجدها الواحد منهم إلا بجهد جيد. تغيرت أحوالهم في لحظات، في ساعات، في أيام، في ليالي. تبدل الحال من خوف، من أمن إلى خوف، من غنى إلى فقر، من فخر وبطر إلى ذل وصغار، نسأل الله العافية والسلامة. فلا نأمن مكر الله، علينا أن نتواصى دائما وأبدا باستذكار نعم الله عز وجل علينا، حتى نشكر الله سبحانه وتعالى على تقصيرنا وتفريطنا، لكن نشكر الله عز وجل، والله عز وجل وعد من شكره بالمزيد من فضله. وكذلك أيضا من علاج الإسراف والتبذير أن تتأمل هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، يقول: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف. يعني هذه ثلاثة فرش لها حاجة، واحد لك، فراش لزوجتك، فراش لضيفك. طيب، قال: والرابع لمن؟ الرابع للشيطان. يعني هذا الرابع الذي لا حاجة له يشترى فقط تكثرا فقط، جعله النبي عليه الصلاة والسلام للشيطان. قال القاضي عياض رحمه الله: يريد ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهات والاختيال. قال: وما لبس للتزين لا من ضرورة الحياة فهو من المكروه المذموم، وكل مذموم مضاف للشيطان. كل مذموم مضاف للشيطان، يعني وإن لم يكن حراما، وإن لم يكن حرام لكنه مذموم، فالذم قد ينطبق أو ينطبق على شيء الحرام وينطبق على ما دون ذلك وهو المكروه. هكذا أيضا تربية الأسرة على الاقتصاد والاعتدال، فإذا ربيت أولادك من صغرهم على الاعتدال والتوسط نشأوا إن شاء الله على هذا الخلق الحميد. أيضا مما يعالج به قضية التبذير والأسلمة في الأطعمة واللباس التعاون مع الجمعيات، جمعيات حفظ الطعام، فإذا بقي عندك طعام بعد وليمة نسق مع أحد هذه الجمعيات، تأخذ هذا الطعام وتسخنه وتحميه وتكمل النقص الذي فيه وتعطيه للفقراء والمساكين والمحتاجين. هكذا أيضا جمعيات المتعلقة باللباس، تأخذ اللباس وتكمل النواقص التي فيه وتحسن نظافتها وكيها إلى آخره، وتهدى لكثير من الأسر في الداخل والخارج. أيضا فيما يتعلق بالأوراق، عند ناس بعض نهاية العام الدراسي يكون عندها كتب وأوراق في البيوت، هناك جهات معنية بهذه الأوراق تعيد تدويرها وانتفاع البلاد بها، فاتصل عليهم يأتوك إلى بيتك أو تذهب إليها في أماكنها. فمثل هذه المشاريع الطيبة المباركة تصام بها كثير من هذه النعم من الإسراف والتبذير والإتلاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وطمأنينتها ورغدها، وأن يصلح أحوالها وأحوال جميع بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب الدعوات. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن استمعوا القول فيتبع أحسنه، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشيطان. أقول هذا القول وأقتصر عليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لقد استمعنا في هذه الليلة إلى هذه المحاضرة التي هي بعنوان التحذير من الإسراف، ألقاها صاحب الفضيلة الدكتور علي حدادي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بيّن صاحب الفضيلة معنى الإسراف والأدلة على ذلك، وذكر صورا عديدة من الإسراف، من الإسراف في المأكل والمشرب، والإسراف في المعاصي والذنوب، والإسراف في جميع الأمور. أيها الإخوة، إن الإسراف أمره خطير وشأنه عظيم، ولذلك حذر الله منه، كما قال الله سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. أيها الإخوة، لقد جاء الإسراف في الأدلة على إطلاقات كثيرة، فمن ذلك أن الإسراف جاء في الإسراف النهي عن الإسراف في المأكول والمشروب، كما قال الله سبحانه: وتوكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جاء الإسراف في المعاصي، في شهوة الفرج والمعصية فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى عن لوط، عن قصة قوم لوط عليه السلام: أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ولقد هؤلاء فإنهم قد خالفوا الفطرة بإتيانهم الرجال، كما قالت: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وين الله سبحانه كما قال كذلك لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فإن هؤلاء عملوا معصية عظيمة فخسف الله بهم، جعلنا عاليها سافلها، وذلك بسبب بسبب إسرافهم في المعاصي، ومن ذلك الإسراف في الذنوب والمعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فإن المسلم إذا أسرف في المعصية وبالغ في ذلك فإن كما ليس الإسراف في المأكل والمشرب فقط، ولكن الإسراف في المعاصي والمبالغة في ذلك فإن ذلك من الإسراف. كذلك من الإسراف الذي نهى الله، ومن الإسراف التي نهى الله عنه الإسراف في استيفاء الحقوق، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وكما بين الله سبحانه وتعالى عن القتل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإن الإسراف في استيفاء القصاص أمر، فالمسلم الذي حينما يقع في قصاص لا سمح الله قصاص في النفس أو ما دون النفس فإنه يستوفي ذلك القصاص، ولكن دون تعدي، بمعنى أنه إذا تعدى في ذلك فإنه قد يصل ذلك إلى أن يكون له أرش أو نحو ذلك. المهم أن الاستيفاء وإن كان الله قد أذن به لكن يكون ذلك بلا إسراف. كذلك من الإسراف المنهي عنه الإسراف في الأمور كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري كله. فإن الإسراف قد جاء النهي عنه في جميع الأمور، فعلى المسلم أيها الإخوة أن يبتعد عن الإسراف، يبتعد عن الإسراف قليله وكثيره، يبتعد عن الإسراف في المأكل والمشرب، الإسراف في المعاصي والذنوب، الإسراف في الإنفاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فعلى المسلم يبتعد عن الإسراف، يبتعد عن، فإن سبب وقوع العقوبات ووقوع المصائب إنما هو بسبب المبالغة في المأكول، المبالغة في اللباس، التباهي بذلك، كما يفعل بعض أصحاب المواقع وأصحاب كما يسمونهم المشاهير من نشر أمور، مبالغات في المأكول، مبالغات في المشروب، مبالغات في السفر والسياحة، مبالغات في المركوب والتنقل بين ذلك. هذه أمور قد تجرح قلوب الفقراء، فالفقير حينما يرى هذا الرجل يأتي بأشياء لا يمكن له أن يأتي بها، بسيارات إما فارهة غالية الأثمان، أو بمأكولات لا يستطيع لها سبيلا، أو بسفر بأموال باهظة، فإن ذلك يكسر عيون الفقراء، وربما يتسبب في هؤلاء أن يرتكبوا الديون وأن يستدينوا بديون لا مبالغ فيها، ربما يقعون في المحذور. ولذلك على المسلم أن يبتعد عن الإسراف، وإياه أن يقلد بعض هؤلاء، فإن في تقليدهم الأعمى أو تقليدهم الأعمى شر عظيم. فعلى المسلم أن يحذر من الإسراف والمبالغة فيه. فعلى المسلم تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء، ويحفظنا جميعا، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد.